أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. واجعلنا يا ربي من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في بحث النبوة، وبينا أن في المقام بحثان. البحث الأول يكون في النبوة العامة والثاني في النبوة الخاصة. تم الكلام في النبوة العامة ونحن الآن نتكلم في النبوة الخاصة. والنبوة الخاصة وهي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فيها المصنف يذكر خمسة مباحث. تكلمنا في المبحث الأول والمبحث الثاني والمبحث الثالث، والآن كلامنا فعلا في المبحث الرابع. قال العلامة رحمه الله: الرابع، أي المبحث الرابع من النبوة، يجب أن يكون أي النبي والإمام أيضا يدخل معه الإمام المعصوم، يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، أفضل أهل زمانه لقبح. لماذا يجب أن يكون النبي أو الإمام الوصي الإمام المعصوم؟ يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. لماذا؟ قال: لقبح تقديم المفضول على الفاضل، لأن تقديم المفضول على الفاضل هذا قبيح، قبيح عقلا وسمعا. قال: لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا، وهذا ما يشهد به الوجدان، كل إنسان بوجدانه يقول أنه يقبح أن يقدم المفضول على الفاضل. يعني هل يمكن أن يقدم مثلا شخص مبتدئ في النحو على سيبوي، أو يقدم مثلا ولد على أبيه، الابن على أبيه؟ فلقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا، وهذا الدليل أول، عقلا وسمعا. وسمعا من أين جاء الدليل السمعي؟ من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى، هذا بيان للدليل السمعي، قال الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي. يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، في سورة يونس الآية 35. إذن هذا هو البحث الرابع لبيان أنه النبي والإمام المعصوم يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. سنبين هذا الموضوع من الخارج ثم بعدها نحاول تطبيق العبارة. إذن نحن الآن نتكلم في أفضلية النبي، نتكلم في أفضلية النبي، أفضلية الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا لعلنا نعتبره الشرط الثاني، لأنه مر علينا الشرط الأول وهو العصمة، وهذا الشرط الثاني، والمصنف قدست نفسه الزكية اعتبره المبحث الرابع. وهنا عندنا في المبحث الرابع أربعة أمور، عندنا أربعة أمور. الأمر الأول، ما هو المراد بالأفضلية؟ ما هو المراد بالأفضلية عندما نقول يجب أن يكون النبي أو الإمام أفضل أهل زمانه؟ إذن أولا، ما المراد بالأفضلية؟ ثانيا، ما هو متعلق الأفضلية؟ ما هو متعلق الأفضلية؟ ثالثا، كيف يمكن أن نتصور أن النبي هو أفضل أهل زمانه؟ النبي أفضل أهل زمانه. والأمر الرابع، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ الآن نتكلم في النقطة الأولى. ما هي النقطة الأولى؟ أحسنتم، ما المراد بالأفضلية؟ ليس المراد أن ثوابه أكثر فحسب، بل نريد أنه أرفع وأرتب في المقام من غيره، أن له شأن وله رفعة في هذا المقام، مقام النبوة، أكثر من غيره. هذا هو المراد بالأفضلية. الأمر الثاني، ما هو متعلق الأفضلية؟ هل هي الأفضلية، هل هي في أمور الدين فقط أم أعم، فيشمل جميع الفنون والعلوم التي يحتاجها الناس؟ واضح؟ متعلق الأفضلية، هل هي أمور الدين فقط أم أعم، فيشمل جميع الفنون والعلوم التي يحتاجها الناس؟ الأول، ما هو الأول؟ أنه الأفضل في أمور الدين فقط. الأول هو القدر المتيقن ولا خلاف فيه. الأول هو القدر المتيقن ولا خلاف فيه، أي لا يحتاج غيره في أمور الدين. النبي الرسول هو أفضل أهل زمانه، أي لا يحتاج إلى غيره في أمور الدين. هذا الأول. الثاني، أي أنه الأفضل، يعني يشمل جميع الفنون وجميع العلوم التي يحتاجها الناس. هذا الثاني يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل لوجود مؤنة زائدة فيه، وهذا مع عدم التحدي. أرجو الالتفات، وهذا مع عدم التحدي، أما مع التحدي فلا يحتاج إلى دليل. لأنه قطعا أن النبي الرسول الإمام سيكون أفضل أهل زمانه، لأن الله جل جلاله يؤيد النبي، يؤيد النبي ليجعله أفضل أهل زمانه. واضح؟ مع التحدي فهو أفضل أهل زمانه في جميع الفنون. واضح؟ هذا هو الأمر الثاني وهو متعلق الأفضلية. الأمر الثالث، ما هو الأمر الثالث؟
كيف يمكن أنه هو
أفضل أهل زمانه؟ هنا نسأل، ما المراد من أهل زمانه؟ أنه أنا أقول النبي الرسول الإمام وصي النبي الإمام المعصوم هو أفضل أهل زماني، ما المراد من أهل زماني؟ هل أهل زمانه هم خصوص المبعوث إليهم؟ هل أهل زمانه هم خصوص المبعوث إليهم أو الأعم من المبعوث إليهم وغيرهم؟ أو الأعم من المبعوث إليهم وغيرهم؟ الجواب الاختيار هو الثاني، الاختيار هو الثاني، أن النبي أفضل أهل زمانه طبعا غير المعصومين، لأنه سيأتي إن شاء الله في الإمامة نبين أن أئمة أهل البيت عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء عدا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فالنبي أفضل أهل زمانه الذين هم غير المعصومين، الذين هم غير المعصومين، أما مع المعصومين فلا يشترط ذلك، أما مع المعصومين فلا يشترط ذلك، فإما يحصل تساوي، فإما يحصل تساوي أو يترجح الفاضل بدليل خارجي، أو يترجح الفاضل بدليل خارجي، وإلا فتفضيل المفضول باطل، وإلا فتفضيل المفضول باطل. النقطة الرابعة، ما هي النقطة الرابعة؟ ها، الدليل، الدليل. نقول وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله، ما أننا نتكلم في النبوة الخاصة، وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله بدليل عقلي أولا، أولا بدليل عقلي، وثانيا هذا الدليل العقلي مؤيد بدليل نقلي، هذا الدليل العقلي مؤيد بدليل نقلي من القرآن. الدليل العقلي ما هو؟ الدليل العقلي قبح الترجيح بلا مرجح، قبح الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح قبيح. يعني مثلا أنت تسير في شارع معين وشعرت بالجوع فوجدت ثلاثة مطاعم، المطعم الأول والثاني والثالث، فأنت عندما تأتي إلى مطعم وتسأل لماذا جئت إلى هذا المطعم الثاني مثلا، تقول هكذا جئت، هذا قبيح. لابد من وجود مرجح جعلك ترجح هذا الثاني على الأول وعلى الثالث، إما لنظافته أو لأن هناك شخص تعرفه في المطعم فيعتني بك أكثر، أو لأن نفسك مثلا أقبلت عليه لألوانه لوجود أمر معين أو لكتابة آية من الذكر الحكيم على واجهة المطعم فجعلك تنجذب إليه. فإذا هناك مرجح، هناك مرجح. أو مثلا أنت تزوجت المرأة الفلانية، تزوجت هند ولم تتزوج سلمى أو بلقيس، ولا نسأل لماذا تزوجت هند، تقول هكذا هكذا كيف يكون هكذا. لا بد من وجود مرجح، إما مرجح ديني اختارها لدينها تربت يداك، أو لجمالها أو لمالها أو لأنها ابنة خالتك مثلا أو خالك أو ابنة عمك فهي تفهمك أكثر أو إلى آخرها من الأمور. إذن لا بد من وجود المرجح. فإذا الدليل العقلي على وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله هو قبح الترجيح بلا مرجح أو ترجيح المرجوح على الراجح، أو قبح ترجيح المرجوح على الراجح، يقبح ترجيح المرجوح على الراجح. مثلا امرأة متدينة تتركها وتذهب إلى امرأة ليس لها دين، ليس لها دين، نعم هي جميلة ولكن لا توجد عندها دين، واضح؟ هذا ترجيح للمرجوح. فلو اخترت المرأة الجميلة على المتدينة التي عندها دين هذا ترجيح المرجوح، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. بيان ذلك، توضيح بيان ذلك. الاحتمالات الواردة في المقام ثلاثة، الاحتمالات الواردة في المقام ثلاثة. أولا أن النبي مساو لغيره في الفضل، أن النبي مساو لغيره في الفضل، وفي هذه الحالة يكون ترجيح النبي أي أن الله اختاره للنبوة دون غيره، وفي هذه الحالة يكون ترجيح النبي على غيره ترجيح بلا مرجح. فلماذا اختير النبي مثلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على غيره على الرغم أنه مساو لغيره؟ مثلا نقول هذا ترجيح بلا مرجح وهو باطل. لماذا؟ لأن الترجيح بلا مرجح يرجع إلى المعلول بلا علم. نحن سنثبت قطعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم هو أفضل أهل زمانه، ولكن لماذا اختير مثلا زيد للنبوة دون عمرو على الرغم من أن زيد وعمر متساويان في الفضل؟ هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل. لماذا؟ لماذا باطل؟ لأن الترجيح بلا مرجح يرجع إلى المعلول بلا علة، يرجع إلى المعلول بلا علة، وهو باطل وجدانا، وهو باطل وجدانا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون غير النبي أفضل، أن يكون غير النبي أفضل منه، أي أن يكون النبي مفضولا، أي أن يكون النبي مفضولا، وهذا باطل، وهذا باطل، لأنه يلزم ترجيح المرجوح، لأنه يلزم ترجيح المرجوح، وكما يقولون ترجيح المرجوح أقبح من الترجيح بلا مرجح. ترجيح المرجوح أقبح من الترجيح بلا مرجح. هذا الاحتمال الثاني وهو أيضا باطل. الاحتمال الثالث أن يكون النبي أفضل من غيره، أن يكون النبي أفضل من غيره، وهذا هو المتعين، وهذا هو المتعين. لماذا؟ لأن العقلاء يبنون حياتهم على تفضيل الفاضل على المفضول، لأن العقلاء يبنون حياتهم على تفضيل الفاضل على المفضول. والباري جل جلاله سيد العقلاء، والباري تعالى سيد العقلاء. هذا هو الدليل العقلي على وجوب أفضلية النبي صلى الله عليه وآله. هنا نسأل، ما هو الدليل النقلي؟ نحن قلنا أن العمدة في الاستدلال هو الدليل العقلي، أما الدليل النقلي فإننا نذكره من باب الاستئناس، من باب التأييد، من باب زيادة البصيرة. الدليل النقلي هو قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سورة يونس الآية 35. واضح؟ الآن نطبق العبارة. إذن تطبيق عبارة البحث الرابع، المبحث الرابع من النبوة: يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري قدست نفسه الزكية قال: يجب اتصاف النبي، أي كل نبي أو إمام معصوم مفترض الطاعة، يجب اتصاف النبي بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أي في كمالاته وفضائله، ويجب أن يكون في ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، لأنه يقبح من الحكيم الخبير جل جلاله أن يقدم المفضول، أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل، على الفاضل المكمل عقلا وسمعا. واضح؟ أما عقلا فظاهر، إذ يقبح في الشاهد، أي لدى الشاهد العرفي، إذ يقبح في الشاهد أن يجعل مبتدئا في الفقه مثلا مقدما على ابن عباس، مقدما على ابن عباس، نجعل صلاح مثلا مقدما على فقيه ومرجع، هذا قبيح. أن يجعل مبتدئا في الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء، ويجعل مبتدئا في المنطق مقدما على أرسطو، أرسطو طاليس، وهو طبيب وفيلسوف يوناني كبير، ولقب بالمعلم الأول لأنه المشتغل الأول بعلم المنطق، وقد سمي هو وأتباعه بالمشائين، وربما يرجع الاسم إلى طريقة التدريس خلال المشي كما يقولون في ذلك. ومبتدئا في النحو مقدما على سيبويه. والخليل وسيبوي عالم وأديب نحو كبير، عنده كتاب اسمه الكتاب، هذا مشهور. والخليل معروف، الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، وهو نحوي ولغوي صاحب كتاب العين، وهو أول من استخرج علم العروض وحصن به أشعار العرب. قال ويجعل مبتدئا في المنطق، مبتدئا في المنطق مقدما على أرسطو، ومبتدئا في النحو مقدما على سيبويه والخليل، وكذا في كل فن من الفنون، وكذا في كل فن من الفنون. هذا هو الدليل العقلي. وأما سمعا فما أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغيرها، يعني الآية المذكورة أفمن يهدي إلى الحق وغيرها، مثلا كقوله جل جلاله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في سورة الزمر الآية 9. واضح هذا المبحث الرابع؟ هل يوجد سؤال؟ الآن ننتقل إلى المبحث الخامس والأخير. المبحث الخامس والأخير في مبحث النبوة الخاصة، ثم إذا أكملنا هذا المبحث إن شاء الله ننتقل إلى الفصل السادس للبحث في الإمامة. قال العلامة رحمه الله الخامس، أي المبحث الخامس والأخير من النبوة، يجب أن يكون هنا النبي أو الإمام معا، النبي الخاتم أو الإمام المعصوم وصيه، يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات. وهنا العهر بفتح العين وكسر الهاء، وهو الفجور. قال يجب أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات وعن الرذائل الخلقية، وعن الرذائل الخلقية يعني المرتبطة بالأخلاق والعيوب الخلقية، والعيوب الخلقية أي المرتبطة بالتكوين الجسماني لما في ذلك من النقص، فيسقط محله من القلوب. والمطلوب خلافه، المطلوب أن يكون له محل في قلوب الناس لكي يؤثر فيهم، والمطلوب خلافه. إذن المطلوب أن يكون المعصوم عليه السلام، وعندما أقول المعصوم أعم من النبي والإمام، المطلوب أن يكون المعصوم عليه السلام في قلوب الناس يستلطفونه ويستأنسون بمجالسته والنظر إلى وجهه، وإلا إذا لم يكن هذا الأمر فيه لكان منفرا، وبالتالي لا ينصتون إليه ولا ينقادون إلى أوامره، وبالتالي تنتفي فائدة البعثة، تنتفي فائدة البعثة. سنبين هذا المبحث من الخارج ثم نطبق العبارة. إذن نحن الآن نتكلم في المبحث الخامس. وهو أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون منزها. في المقام يعني سنذكر شروط ثلاثة. قلنا أن الشرط الأول ذكرناه فيما تقدم أنه يجب أن يكون معصوما، وتكلمنا في العصمة. والشرط الثاني يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، وقد تكلمنا فيه في المبحث الرابع. هنا هذا المبحث الخامس سنذكر ثلاثة شروط: الشرط الأول، الثالث والرابع والخامس. الثالث والرابع والخامس. يعني من شرائط النبي صلى الله عليه وآله. وإلا إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط لم تنقاد الناس إليه، لم تنقاد الناس إليه. الشرط الثالث سنرتبها: الثالث والرابع والخامس. الشرط الثالث وهو أن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات. سأبين لك هذه النقطة بأمرين. الأمر الأول أي أن لا يكون الآباء والأجداد كافرين. أن لا يكون الآباء والأجداد كافرين، ولا شاربي الخمور. واضح؟ هنا قد يرد علينا نقد. مورد النقد قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه بعدها فلما تبين أنه عدو لله، هكذا الآية. فهنا هذه الآية صريحة على أن أبا إبراهيم عدو لله وكافر بحسب هذه الآية، فكيف يمكن التوجيه؟ الجواب: لا، ليس الكلام هكذا. أن العرب كانت تطلق على العم بأنه أب. العرب كانت تطلق على العم بأنه أب، وكذلك الخالة بأنها أم. فجاء القرآن الكريم محاكيا للعرب، فالمراد في الآية الشريفة هو ليس أبا إبراهيم عليه السلام، بل عمه آزر، بدليل قوله تعالى عن إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. فإذا كان والده كافر كيف يسأل الله غفران الذنب له؟ فهذا عمه آزر. واضح؟ فلا يرد هذا الإشكال. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ألا تكون الأمهات والجدات عاهرات. ولذلك بني أمية مشهورون بالعهر والفساد، هند وحمامة وجدات معاوية وآل معاوية، هؤلاء المؤرخون يذكرونهم في التاريخ، وكانت لهم رايات. يعني كانت المرأة المشهورة بهذه الفاحشة وهذا الفعل تنشر راية وترفع راية على بيتها، فكانت حمامة جدة معاوية كانت من أصحاب الرايات، بحيث عندما تأتي القوافل الراية موجودة تقول اقبلوا. وهند كذلك، وهي شجرة فاسدة، شجرة خبيثة. هذا هو الأمر الثاني، ألا تكون الأمهات والجدات عاهرات. هذا هو الشرط الثالث في المقام، أن يكون النبي منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات. الشرط الرابع أن يكون منزها عن الرذائل الخلقية، وإلا لم تنقاد إليه الناس، أي أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله جبانا، بل في أكمل الشجاعة. ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا حمي الوقيس في المعركة لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين كان يقول: إذا حمي الوطيس في المعركة لذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لشجاعته. أو يكون حاسدا، الحسد يحبط الأعمال، الحسد يقتل الناس، الحسد يحرق الأعمال، يعني يجعل الإنسان مفلسا يوم القيامة، لأن الحسد يقتل. إبليس حسد آدم فحصل ما حصل، وأبو بكر وعمر وعثمان حسد علي عليه السلام، ولذلك فعلوا ما فعلوا في سقيفة بني ساعدة. ولحد الآن الأمة الإسلامية تعاني بسبب تلك المؤامرة الخبيثة. فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فألا يكون النبي صلى الله عليه وآله جبانا أو حاسدا أو نماما أو ساحرا وغير ذلك. والدليل هو الوجدان والعقل، الدليل هو الوجدان والعقل. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس: أن يكون النبي منزها عن العيوب الخلقية، وإلا لم تنقاد إليه الناس، يعني في خلقه، يعني أن لا يكون النبي صلى الله عليه وآله خاليا من أي بلي. أن يكون النبي صلى الله عليه وآله خاليا من أي عيب جسدي. والدليل هو الوجدان والعقل. نعم، بعض الناس ترى بعض الأمور عيوب، مثلا اللون لعلها ترى، هذا ليس بعيب، وإنما هذا فساد في ذهن هذا الإنسان الذي يرى اللون عيب. لعله كان الإمام الجواد عليه السلام كان شديد السمرة، ولعله الإمام الهادي عليه السلام كان بدينا وغيرها. فنحن عندما نتكلم عن العيوب فأرجو أن لا ينجر الفهم إلى ما موجود الآن في الشارع من انحرافات، فالناس ترى الحسن عيب، يعني المفاهيم انقلبت عندها، بل نرجع إلى ما هو عيب عند أهل البيت وفي الشريعة الإسلامية. هذا هو الذي نريد أن نشير إليه. هنا قد يرد مورد نقل، قوله تعالى مثلا: وأخي هارون أفصح مني، على لسان موسى عليه السلام. فهنا هذه الآية تشير على أن هارون أفصح من موسى عليه السلام، مع أن موسى عليه السلام من أولي العزم، أرسلوا إلى شرق الأرض وغربها، جنها وإنسها، كان نبي، وهارون عليه السلام كان وصي. فهل هذا عيب؟ الجواب: كلا. العيب في لسان الكليم عليه السلام لا يضر بنبوته، لأنه بسيط وليس له تأثير، فلا يقدح بكونه الأفضل، فهذا لا يقدح بكونه الأفضل. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن سين بلال عند الله شينا. بلال كان عندما يؤذن لا يقول أشهد، يقول أسهد. فاعترض عليه من اعترض، ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم إن سين بلال عند الله شينا، فهذا أيضا ليس بعيب. أيضا مورد نقض آخر، وهو الأمراض البدنية الطارئة على أيوب عليه السلام. الأمراض البدنية الطارئة على أيوب، قد يأتي شخص يقول أنه وصل إلى مرحلة كما في بعض القصص أو الروايات أنه صار تنفير، الناس بدأت تنفر عنه. الجواب على هذا الإيراد أنه هذه الأمراض البدنية بولغة في وصفها، هناك مبالغة في هذا الوصف، ولكنها في الحقيقة كانت أمراضا بدنية متعارفة إلى حد معتدل لا يوجب نفور الناس، لا يوجب نفور الناس عنه، إلا أن الناس قد ابتعدوا عنه بإيحاء من الشيطان الرجيم. الشيطان الوسواس الخناس وسوس لهم، فابتعدوا عنهم بإغوائهم وبزرع فكرة أنه من يقترب إلى أيوب عليه السلام فإن المرض الموجود في أيوب سيعديه وسينتقل إليه، وبالتالي حصل ما حصل. واضح؟ وإلا الأمراض البدنية التي طرأت على أيوب عليه السلام هذه لا توجب النفرة، لا توجب النفرة. واضح؟ كم يوجد من الوقت؟ 5 دقائق. جيد. هنا قبل تطبيق العبارة أود أن أوضح أمر. طرق تبليغ الأحكام من قبل النبي، طرق تبليغ الأحكام من قبل النبي، هذا المبحث لعله فيه إشارة إلى النبوة العامة، يعني الواسطة بين النبي والسماء ما هو؟ هو الوحي، الوحي عليه السلام. الواسطة بين النبي والسماء هو الوحي عليه السلام. الوحي ما هو؟ الوحي هو الواسطة التي تربط الأنبياء عليهم السلام بالباري تعالى. الوحي هو الواسطة التي تربط الأنبياء عليهم السلام بالباري تعالى، أي الواسطة التي يخبر بها الباري تعالى التعاليم إلى النبي عليه السلام. الواسطة التي يخبر بها الباري تعالى التعاليم الإلهية إلى النبي عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل لأن النبي ادعى أمرا خارقا للعادة، وهو اتصاله بالسماء، إذن فيحتاج إلى ما يوصله لذلك، وهو الوحي، وهو الوحي. واضح؟ هناك آية لعلي لا أحفظها، ما كان النبي على العموم هي فيها إشارة لهذا المعنى. هنا نسأل ما هي حقيقة الوحي، ما هي حقيقة الوحي؟ في الوحي 4 نظريات، في الوحي 4 نظريات. مثلا النظرية الأولى وهي ما عليه عامة المسلمين، ما عليه عامة المسلمين أن الوحي ملك مقرب، بل هو سيد الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام، وهو الأمين، وهو الأمين، وهو الروح. نعم فيه خلاف، هناك خلاف، وعليه على ذلك على هذا القول فإنه يتصف بالجسمانية، فإنه يتصف بالجسمانية. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية قالوا لا، الوحي هو أثر من آثار نبوغ النبي، النبي وصل إلى مرحلة عالية من النبوغ فبدأ يتلقى، أي أن النبي يصل إلى مرحلة عالية من النبوغ وبالتالي تنفتح عليه المعارف، تنفتح عليه المعارف ويحصل الاتصال بالسماء. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، بعضهم يقول الوحي هو نتيجة إفرازات العقل الباطن، نتيجة إفرازات العقل الباطن بسبب كمال نفس الشيء، نفس هذا الشيء الموجود في النبي، نتيجة إفرازات العقل الباطن بسبب الوصول إلى الكمال في نفس النبي. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة وهي للحكماء، وهي للحكماء، قالوا اتصال النبي بالعقل الفعال، لعله هذا المصطلح سيأتيكم في الفلسفة إن شاء الله، اتصال النبي بالعقل الفعال، وهذا العقل هو العقل العاشر، أو لعله في مباحث الحاشية أيضا هناك إشارة إلى ذلك. وهذا العقل العاشر هو العقل الذي يفيض المعارف إلى النفوس البشرية، هو العقل الذي يفيض المعارف إلى النفوس البشرية. إذن بقي عندنا فقط تطبيق العبارة والدخول في الفصل السادس في الإمامة، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وهو تطبيق عبارة المبحث الخامس والأخير من النبوة، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.